نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي تتمة باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد.
محمد هذا البيكندي.
نعم.
نعم. نعم.
قال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه.
هشام بن عروة.
هشام بن عروة.
نعم.
عن أبيه عروة.
نعم.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
أبو
قال.
أبو معاوية هذا ال.
محمد بن قاسم التميمي.
التميمي. نعم. نعم.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وهذا هو تفسير إملاص المرأة التي تلقي جنينا، أي تضرب في بطنها فتلقي جنينها ميتا. أي سأل: ما حكم لو اعتدى شخص على امرأة وضرب بطنها وهي حامل فسقط الجنين؟ فسأل عمر: ما الواجب في مثل هذا؟ نعم.
فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟
يعني لكي يقضي في هذه المسألة به. نعم. وهذا فيه تواضع عمر رضي الله عنه. نعم. واتباعه للدليل، اتباعه للدليل وحرصه على الدليل. نعم.
فقلت أنا.
فقال يعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم.
فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة.
الغرة عشر دية أمة، وهي خمس من الإبل، فالمرأة ديتها كم؟ على النصف من دية الرجل، 50، فيكون نصف دية الرجل، فدية الرجل 100 من الإبل والمرأة 50، وهذا عشر دية أمة. فقال عمر: نعم.
فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت،
يعني بأحد يشهد معك وإلا أدبتك. وهذا طلب من عمر من باب التثبت، كما طلب من أبي موسى الأشعري من يشهد معه في الاستئذان، وجاب أبو موسى واستأذن 3 مرات وانصرف، وكان عمر مشغولا، فقال: ألم أسمع أبا موسى؟ قالوا: بلى. قال علي به، فجاء فقال: سمعت صوتك، مالك؟ قال: استأذنت 3 وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم 3 ولم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لتأتيني بمن يشهد معك أو لأجعلنك مأدبة. فذهب مذعورا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن عمر طلب مني شاهدا في الاستئذان، فجعلوا يضحكون. فقال: أخوكم جاء يطلب منكم تضحكون منه؟ فقالوا: والله لا يذهب معك إلا أبو سعيد. وهذا كان أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، كان من أصغر الصحابة يومئذ رضي الله عنه. فهذا أمر معلوم لكل أحد، هذا يدل على أنه قد تخفى سنة معلومة على كبار الناس والعلماء، قد يقع ذلك. فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقال: لا تكن يا عمر عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إنما أردت أن أتثبت. فأراد عمر رضي الله عنه أن يتثبت حتى يسمع المتأخرون والمتابعون لألا يتسرعوا ولكي يتثبتوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أما إني لم أتهمك، ولكني أردت ألا يتسرع الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الصحابة الذين جاءوا بعدهم، فليس هذا اتهام للمغيرة ولا لأبي موسى رضي الله عنهما، فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. نعم. ومعلوم أن خبر الثقة مقبول، لكن هذا من باب التثبت في العلم. نعم.
قال: فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به، فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة.
فالشاهد من الحديث أن عمر سأل عن هذه المسألة. الباب ما هو؟
الباب هو باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى.
و
تكملت.
نعم.
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حتى يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم.
هذا هو. فالشاهد من حديث أن عمر سأل عن هذه المسألة أو سئل عن هذه المسألة وطلب أن يكون فيها علم لا بالرأي، سأل عن هذه المسألة وطلب أن يكون فيها علم لا بالرأي، فأخبره المغيرة أن فيها علما من النبي صلى الله عليه وسلم وأن فيها غرة عبد أو أمة. وهذا شاهد لقول المؤلف: يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، فهذا من العلم النافع. قال يقضي بها ولا يقضي بها؟
حتى يقضي بها.
حتى يقضي بها. نعم. قال ابن بطال: لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب والسنة، فإن علمه رجع للإجماع، فإن لم يجد نظر هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة، فمن ذلك لزمه القياس عليها إلا أن يتألى أن تعارضها علة أخرى. وعلى كل حال لا شك أن أول شيء يطلب هو الحكم من الكتاب والسنة، فإن لم يجد فإنه يحكم بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين أو يقيس إذا كان هناك أصل معلوم. الذي يقيس طبعا العلماء المجتهدون. نعم.
قال رحمه الله: تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة.
نعم.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم.
هذه ترجمة على لفظ الحديث كما سيأتي. والخطاب لهذه الأمة وسننهم يعني طرقهم، أي تعملوا مثل عملهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك.
أي ما أعني إلا هم، أي تتبعون فارس والروم وتعملون مثل عملهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن
يعني فمن هم إلا أولئك. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب المبالغة في الاتباع لهم، وإلا فهم لا يدخلون جحر الضب. وهذا مثل حديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطا، القطا طائر، ومعلوم أن مفحص القطا لا يسع أحد يصلي فيه، ولكن المراد المبالغة في الصغر. ولو كان مسجدا صغيرا كذلك هنا المراد المبالغة في الاتباع، فلو فرض أنهم دخلوا جحر رب لدخلتموه. وهذان الحديثان وأمثالهما يفيدان فوائد: الأولى أن هذا علم من أعلام النبوة، حيث إنه وقع مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تبعت هذه الأمة الأمم السابقة وعملت مثل عملهم. الفائدة الثانية أن هذا من أشراط الساعة، وأنه لا بد أن يقع، وأن تتبع هذه الأمة من قبلها. الثالثة التحذير من عمل اليهود والنصارى وعمل فارس والروم، والمراد الكفار، أما من ليس بكافر فلا يدخل في التحذير من عملهم. الفائدة الرابعة، ليس المراد أن كل الأمة تعمل هذا، بل المراد بعض الأمة، لأنه دلت النصوص على أنه تبقى طائفة من هذه الأمة على الحق، كما سبق في الحديث لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من اتباع اليهود والنصارى واتباع فارس والروم في أعمالهم السيئة، وفي دليل على أن هذه الأمة لابد أن تعمل عملهم، فقد جاء في الحديث الآخر ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وهذا أخرجه الترمذي. والواقع الآن أن كثيرا من الناس يحاكون الدول الغربية والكفرة في لباسهم وفي هيئاتهم، بل إنهم يصححون حالهم في ذلك ويعتزون بلباسهم وقصات شعورهم، خصوصا في عالم النساء، هذا منتشر جدا، اتباع الموضة واتباع نساء الغرب، وهذا مصداق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال ابن بطال: أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع أو أعلم ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم. وهذا في دليل على الإنسان لابد أن يتعلم العلم الشرعي حتى لا يقع في هذه البدع، طالما أن هذا سيقع لا سيما في آخر الزمان عند فقد العلماء. والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس، ليس عند كل الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم الآية.
هذه الترجمة في إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، وأن من دعا إلى ضلالة فعليه إثم هذه الضلالة وإثم من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه إثم هذه السيئة وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل ما ذكره المؤلف في قوله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وتتمتها: ألا ساء ما يزرون. ولفظ الترجمة في حديثين كما أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام أو ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء أو ينقص من أوزارهم شيء. وهذان الحديثان أخرجهما مسلم وليس على شرط البخاري، فأتى بهما في الترجمة وهما صحيحان. والمقصود من هذه الترجمة التحذير من الابتداع والحدث في الدين بالبدع والمعاصي، لأن كل من صار رأسا أو أصلا لبدعة أو معصية يقتدى به فيها يكون عليه أوزار من تبعه في ذلك إلى يوم القيامة، والعياذ بالله. من أحدث في الدين شيئا يبقى وزرها إلى يوم القيامة عليه، من ذا الذي يطيق ذلك؟ أو أحدث معصية لم تكن موجودة في الناس فإنه والعياذ بالله يكون إثمها عليه إلى يوم القيامة وفي قبره يؤخذ بها، صلى الله السلامة والعافية. على وجوب التحرز من البدع والمعاصي، وأن يكون الإنسان رأسا في البدعة أو المعصية، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه
وسلم. مسروق من هو؟ ابن الأجدع يروي عن عبد الله أي ابن مسعود. نعم. قال عبد الله بن مرة الحميدي عبد الله بن الزبير السفيان ابن عيينة الأعمش الشغال بن مهران عن عبد الله بن مرة من هو؟
عبد الله بن مرة الهمداني الخارقي الكوفي،
درجته
ثقة تقريبا.
نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان من دمها، لأنه أول من سن القتل أولا.
والمقصود ابن آدم الأول قابيل الذي قتل أخاه هابيل، هو أول من سن القتل، كما قص الله علينا قصتهما في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وكان علامة قبول القربان أن تأتي نار فتأكله، فإذا لم تأكله دل ذلك على أنه لم يقبل. فقرب هابيل وقابيل قربانين فأتت النار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل، فحقد عليه فقتله. يدل على أن الحقد والحسد قد يحمل على ما هو أعظم منهما وهو القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول وهو قابيل كفل منها، يعني جزءا من الإثم، لأنه أول من سن القتل أولا، أي لأنه أول من قتل. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني شيئا من الوزر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال المهلب في هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع والمحدثات والأمور في الدين والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين انتهى. وجه التحذير أن النبي أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة، ولا سيما إن كان ظاهره السنة وأحدث شيئا هذا يتمسك به الناس أشد وأشد. فالميادين لم تمتلئ في هذه الثورات إلا بعد نزول من ظاهره السنة والاستقامة من أهل الأهواء والبدع، فحينئذ امتلأت الميادين بالعامة والدهماء من الناس. فهذا الذي يفعل ذلك يلحقه إثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها، بل لكونه كان الأصل في إحداثها. ومن تاب مما فعل تاب الله عليه، وعليه أن يعمل بما يستطيعه من إزالة آثار الإثم. لا بد أن يبين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لا بد من البيان، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر.
هذه الترجمة أخذها المؤلف رحمه الله الأمور المتعددة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحض، أي حرض على اتفاق أهل العلم وإجماعهم وإجماع أهل الحرمين مكة والمدينة. ولست أدري وما يتعلق بمشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمهاجرين والأنصار، المشاهد علق عليها الحافظ، ماذا يقصد بالمشاهد؟
قوله ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، هذه الثلاثة مجرورة عطفا على قوله مشاهد، ثم ذكر فيه 24 حديثا.
المشاهد ما هي؟ ماذا يقصد المشاهد؟
قال في رواية الكشمي هني: وما أجمع بهمز قطع بغير تاء وعنده وما كان بها بالإفراد والأول أولى. قال الكرماني: الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد، أي المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية، واتفاق مجتهد الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة. وقال عباد
أنا بعد المشاهد ما علق عليها
أقرأ إيش مثلا لعله قال لا ما قال شيء بعد مباشرة قال ومصلى النبي.
يحتاج إلى مراجعة، حتى أن شيخنا ما علق عليه بل ذكرها. طيب على كل حال الإجماع عند الأصوليين اتفاق علماء الأمة على أمر ما، فالأصل الأول الكتاب والسنة، الكتاب والثاني السنة، والثالث الإجماع. واتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية. والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. أما بعد انقراض عصرهم فالعلماء تفرقوا في البلدان وفي الأمصار، فلا يمكن أخذ رأيهم كلهم، فقد يكون هناك بعض علماء ما أخذ برأيه ولا قوله. فالإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائله: من ادعى الإجماع، من رواية ابن عبد الله، من ادعى الإجماع فهو كاذب، أي من ادعى الإجماع بعد عصر الصحابة فهو كاذب. وليس كلام الإمام أحمد استبعاد لوجود الإجماع كما يقول ابن القيم، وليس المراد في مختصر الصواعق وإعلام المقيم، وليس مراده أي الإمام أحمد بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها. فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب، وأنه لا يجوز رد السنة بمثلها. وهل مسألة اتفاق مجتهد الحرمين دون غيرهم إجماع؟ ليس بإجماع عند الجمهور، بل لا بد من اتفاق علماء الأمة كلها، علماء الحرمين وغيرها وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال مالك: إجماع وادي المدينة حجة، لأن المدينة هي موطن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة استوطنوا فيها. وعلى قول مالك إذا كان إجماع أهل المدينة حجة، فإجماع أهل مكة والمدينة يكون حجة من باب أولى، لكنه ليس بإجماع عند الجمهور. ولا شك أن إجماع أهل الحرمين يرجح على قول من عاداهم، فإذا كان هناك قول يخالفهم فإنه يرجح قول علماء الحرمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد نقل ابن التين عن سحنون وهو من علماء المالكية اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة. والنووي رحمه الله وابن قدام وابن عبد البر وابن المنذر رحمهم الله جميعا، كل هؤلاء تساهلوا في نقل الإجماع، فقول الأكثر يسمونه إجماع. النووي وابن قدام وابن عبد البر وابن المنذر، نعم. فينتبه قد ينقل الإجماع مع وجود مخالف له، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك.
إسماعيل ابن أخت مالك بن أويس،
نعم.
نعم مالك الإمام، نعم.
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي عن جابر بن عبد الله السلمي السلمي رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله.
هذا إسناد رباعي، نعم نعم.
أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. يعني أصابته حمى فلم يتحمل هذا الأعرابي الحمى، نعم.
فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي.
أي اخلع بيعتي لك على الإسلام، يعني يريد أن يترك الإسلام والعياذ بالله، نعم.
فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه أن من استقال أي طلب الإقالة عن الإسلام أو عن الهجرة فإنه لا يقال، لأنه إعانة له على المنكر، بل يجب عليه أن يثبت على الإسلام والهجرة ويصبر ولا يقال، ولهذا أبى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، نعم.
ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي،
أي افسخ البيعة، يريد أن يترك الإسلام ويخرج من المدينة، نعم.
فأبى فخرج الأعرابي،
وهذا في المرة الثانية، نعم.
فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير.
هكذا مرتان عندك؟
نعم.
ثلاثة
ثم جاءه ثلاثة جاء. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى فخرج الأعرابي،
هذه المرة الثالثة. خرج الأعرابي من دون أن يقال، أن يقيله النبي عليه الصلاة والسلام، وترك المدينة وترك الإسلام. وهذا الأعرابي ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه أو على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يعني إن أصابته صحة في بدنه أو غنى أو مال اطمأن به وقال هذا دين طيب، وإن أصابته فتنة وفقر ومرض وضيق انقلب على وجهه، أي ارتد عن دينه لعدم إيمانه وصبره وثباته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهؤلاء هم المنافقون الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم، هم ضعفاء الإيمان لا يصبرون على الشدائد. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
المراد أن هذا الأعرابي من الخبث الذي نفته المدينة، والمدينة فيها طيبها، والمدينة فيها خبث أيضا، ففيها اليهود والمنافقون، فهي تارة تنفي خبثها كهذا الأعرابي، وتارة يبقى فيها خبث كالمنافقين واليهود. وعند خروج الدجال تنفي المدينة خبثها نفيا كاملا، حيث إن الدجال يأتي في السبخة فينعق فيها ثلاث نعقات، فترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق وكل خبيث، ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنون. وهذا الحديث معلوم أن الدجال لا يستطيع أن يدخل، لأن على أنقابها ملائكة معهم سيوف يمنعونه من الدخول، ومثل ذلك في مكة، يعني الدجال يذهب كل الأرض إلا مكة والمدينة. وهذا فيه على فضل سكن مكة والمدينة لمن استطاع أن يضبط نفسه في هذه الأماكن العظيمة. وهذا الحديث في دليل على أن من استقال عن الإسلام والهجرة فإنه لا يقال ولا يعان على الباطل، بل يجب عليه أن يثبت على الإسلام ويثبت على الهجرة ويصبر. والشاهد ما يتعلق بالمدينة أن هذا العربي جاء إلى المدينة وخرج منها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله.
عبد الواحد هذا يماني، معمر بن راشد يماني الزهري محمد الشهاب،
عبد الواحد بصري، عبد الواحد بن زياد العبدي مولاه أبو بشر، وقيل أبو عبيدة البصري ويعرف بالثقفي،
درجته
في التقريب ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال.
عبد الواحد بن من؟
عبد الواحد بن زياد العبدي.
العبدي. نعم.
قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف، فلما كان آخر،
هو من السابقين الأولين، ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، وكان عبد الرحمن بن عوف تأخر في الحفظ، فلهذا احتاج إلى أن يقرئه ابن عباس رضي الله عنهما، يعني كان صغير ومسك حلقة ويقرأ كبار الصحابة رضي الله عنه. نعم. أدل على أن الذي يدرس هو من درس، الذي يعلم هو من تعلم، وليس بكبر السن. لا، هذا عبد الرحمن بن عوف مع أنه أحد العشرة مبشر بالجنة عبد الرحمن بن عوف، لا ليس هو،
بلى
عبد الرحمن بن عوف. طيب، عبد الرحمن بن عوف نعم مبشر بالجنة، ومع ذلك من كبار الصحابة رضي الله عنهم. من الذي فداه بأبي أمه؟ سعد. نعم. سعد بن أبي وقاص. نعم. ومع ذلك أقرأه ابن عباس وهو صغير، ولذا صدر الناس في العلم من كان متعلما بغض النظر عن سنه. نعم.
قال رضي الله عنه: فلما كان آخر حجة حجها عمر،
يعني قبل أن يقتل رضي الله عنه. نعم.
فقال عبد الرحمن بمنا: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا،
أي لو مات المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بايعنا فلانا ابن فلان. نعم.
فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم،
أي أراد أن يحذر هؤلاء الرهط الذين يتكلمون ويريدون أن يغصبوا أهل الحق حقهم ويبايعوا من ليس أهل الإمارة، فقال عبد الرحمن ابن عوف: لا تخطب الناس في موسم الحج، فإن موسم الحج يجمع رعاع الناس وضعفاء العقول، وهم يأتون إليك ويزاحمون الناس ويكونون تحتك، وأما العقلاء والعلماء فما يستطيعون أن يزاحموا، فإذا تكلمت في الموسم فضعفاء العقول والرعاع سيأخذون كلامك يفسرونه على تفسيرهم وينشرونه في الآفاق، ولكن أشير ألا تخطب إلا إذا انتهى موسم الحج وقدمت المدينة فاخطب فيها، لأنها دار السنة ودار الهجرة، وما فيها إلا الخلص، ففيها المهاجرون وفيها الصحابة هم الذين يأخذون كلامك وينزلونه منزلته. وهذا فيه دليل على أنه ليس كل ما يعلم يقال في العلم، قد يحتاج الإنسان إلى أن يختار وقتا مناسبا وأشخاصا مناسبين ليفهموا هذا العلم، ولا وليس أنهم يفهمون على غير وجه المراد منه. وهذا لا يتنافى مع كتم العلم للمصلحة، مع عدم عفوا جواز كتم العلم، كتم العلم للمصلحة لا يتنافى مع حرمة كتم العلم، كما قال الله: الذين يكتمونهم، قال سبحانه: يكتمونهم بعد ما نزلناه في الكتاب
لا يبين.
ها؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم، فينتبه الإنسان وينظر هل كلامه هذا سيؤدي إلى مصلحة ينصلح به الناس أم سيؤدي إلى مفسدة، فحينئذ يكون الإمساك أفضل. لابد من التأمل والنظر والرجوع للعلماء، لا سيما في النوازل والأمور العظيمة، لابد من الرجوع إلى أهل العلم. نعم.
قال رضي الله عنه: قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها.
ينزلوها هكذا تجد إزاي؟
نعم.
ولا ينزلوها؟
ينزلوها تجد.
وهي نسخة ينزلها، علق عليها ابن حجر.
لا، هنا في هذا الموطن لا يشوف، لأن الحديث مذكور في مواطن أخرى يعني.
طيب، نأخذ على شيخنا ألا ينزلوها. نعم.
فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول.
هذا هو الشاهد، دار الهجرة ودار السنة. الباب ما هو؟
الباب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم.
وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة.
نعم.
نعم. طيب، الكلام هنا متعلق بالمدينة، دار الهجرة ودار الهجرة ودار السنة. نعم. نعم.
أول خير منها كمان بس على دون الحلم.
قال رضي الله عنه: فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها.
هكذا في هذه المسخة ينزلوها.
نعم. نفس
نعم. لأن فيه العقلاء والعلماء بخلاف موسم الحج، بخلاف موسم الحج، وذي قتيل نزاعات، وذي ذكر الله الجدال في الحج وأنه ممنوع، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مدارك الناس وأفهامهم مختلفة ومذاهبهم أيضا مختلفة، فحينما تتجادل هذا وتجادل هذا في يوم عرفة مثلا ستضيع اليوم، سيضيع عليك اليوم، ولكن لا تجادل واجتنب الجدال، ليس وقته الآن. نعم.
قال رضي الله عنه: فقال: والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة.
وانتصح عمر مع جلالة قدره، كان رجل رجاع للحق رضي الله عنه، معنى عبد الرحمن بن عوف دون عمر رضي الله عنه في المنزلة والمكانة، ولكنه استفاد منه ونفذ ما أوصاه به رضي الله عن الجميع. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم.
لا أقومن به في أين؟
في أول مقام أقومه بالمدينة.
يعني أول مقام ومقام، المقام يعني أول ما يقدم المدينة بالفتح، فقول الله تعالى: فآخران يقومان مقامهما، المكان الذي يقوم به. أما المقام فهو الشيء الذي يثبت عليه الإنسان أو يثبت فيه الإنسان. نعم، المقام المكان الذي يقوم به، والمقام الشيء الذي يثبت فيه الإنسان. نعم. قال ابن عباس،
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله
عليه وسلم. قال يعني عمر بن الخطاب في خطبته رضي الله عنه. نعم.
إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم.
وهذا مختصر كلام عمر، اختصر ابن عباس، قد ذكر شيئا يسيرا من خطبته، وإلا فإنه قد تكلم عن آية الرجم، وتكلم عن الخمر وأنها من الشعير والعسل والتمر، وتكلم أيضا عن البيعة، ولكن مقصود المؤلف قوله: حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة. هذا ما يتعلق المدينة، ولا شك أنها دار الهجرة، وتسمى طابة وطيبة، وكان اسمها في الجاهلية يثرب. والصحيح أن اسم المدينة النبوية، أما المدينة المنورة فليس له أصل، تسمية مكة مكة المكرمة والمدينة المنورة تسمية شائعة على الألسنة، والله تعالى سماها مكة ولم يقل مكرمة، فقال سبحانه: ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه، وسماها المدينة، فقال تعالى: ما كان لأهل المدينة، ولم يقل المنورة. وعلى كل حال لا بأس تسميتها المنورة، فهي نورت نورا معنويا عند بعض العلماء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه.
حماد من هو؟
محمد بن سيرين. محمد بن سيرين. حماد.
حماد.
حماد بن زيد بن درهم.
حماد بن زيد عن أيوب السختياني.
عن أيوب السختياني.
محمد بن سيرين. نعم.
قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه.
ماذا أبهمه هنا؟ علق على هذا.
محمد.
محمد لماذا أبهمه؟
قال: الحديث الثالث قوله عن محمد هو ابن سيرين، ووقع منسوبا في رواية الترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد فقط.
في وقع منسوب في البخاري أيضا.
وقع منسوبا في رواية الترمذي.
نعم. طيب.
كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان،
يعني مصبوغان بالمشك وهو الطين الأحمر. نعم.
ممشقان من كتان، فتمخط فقال: بخ بخ.
وهي كلمة تعجب. نعم.
أبو هريرة يتمخط في الكتان،
أي في الثوب المصبوغ، يقول: يعني كيف ألبس ثوبين مصبوغين من كتان؟ كنت فقيرا من أهل الصفة، لا أجد ما أملأ به بطني. فأدل على نقاء معدن أبي هريرة رضي الله عنه، حتى لما أصابه الغنى وكسالى يتمخط في كتان لم ينسى أيام فقره. بعض الناس حينما يأتيه الله أجل بالمال والوجاه والمكانة لا يستعملها ولا يستغلها في طاعة الله، وإنما يستعملها في أهوائه ومزاجه. بعض الناس قبل أن يسافر مثلا إلى أحد بلاد أحد دول الخليج كان فقيرا، كان لا يفوت دروس العلم ويقرأ ومشتت في كتب ابن تيمية وابن القيم خاصة، فلما أصابه الغنى لا يفكر إلا في الذهاب للشواطئ والذهاب إلى الزيارات والذهاب إلى كذا والذهاب إلى كذا. والله يقول: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عظيم. إنسان لا يتغير معدنه في حال الفقر وحال الغنى. أبو هريرة تذكر يوم كان يخر على وجهه، يعني في الصحيحين، يخر على وجهه من الجوع، وأتى الرجل عند منبر النسل فيضع رجله على عنقه يظن أنه مجنون، وليس يقول ليس بي والله إلا الجوع. كان يرافق النساء على ملء بطنه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رضي الله عنه: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر،
يعني أخر يعني أسقط. نعم.
فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي.
وهي مسافة قريبة، مسافة قريبة من المنبر إلى الحجرة، مسافة قريبة. مجد أن يمشي أبو هريرة هذه يخر من شدة الجوع، إعياء شديد من شدة الجوع، لكن ليس أنه يأكل جيدا والأكل موجود، لا، وإنما لا يوجد أصلا طعام، لا طعام ولا شراب، لا سرقية من شدة الجوع رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقه،
يعني من الجائي؟ الأطفال أو غيرهم. نعم.
ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع.
الله أكبر. وقد أصاب الصحابة الكرام رضي الله عنهم شدة عظيمة، ومع ذلك لم يقطعهم ذلك عن العلم، ولم يقطعهم ذلك عن الإيمان والتقوى والورع رضي الله عنهم وارضاهم. وأبو هريرة من أهل الصفة هم فقراء المسلمين، كانوا يقربون السبعين، ليس لهم أهل ولا مال، وإنما مأواهم المسجد ويأكلون من صدقات المسلمين، وعندهم الواحد منهم عنده إزار يغطي النصف الأسفل وليس له رداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء أو هدية دعاهم فأصابوا منه، ثم بعد ذلك فتح الله خيبر، ثم فتح مكة، وسع الله على الناس، وفتحت فتوح الشام في زمن عمر رضي الله عنه، وجيء بكنوز كسرى وقيصر. قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. من التمر، تعد هذا شيئا عظيما بعدما فتحت خيبر. الله المستعان. أين نساؤنا اليوم؟ شبعنا من كل شيء ولا يشكرنا الله، ولا يشكرنا الأزواج إلا من رحم الله، يكرنا العشير: لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم رأت منك يوما قالت ما رأيت خيرا قط. أعمل حسابك، أعمل حسابك على كلامه. فجاء بكنوز كسرى وقيصر. قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، أي كل هذه المدة ما شبعوا حتى من التمر. خيبر فتحت في العام الكم؟ السابع، يعني قبل وفاة النبي بثلاثة أعوام. وكان النبي نفسه يتلوى أو يلتوي من الجوع ما يجد ما يملأ به بطنه من الدخل، يعني رديء التمر، تمر المسوس، وتمر الرديء، حتى فتح الله عليه خيبر عليه الصلاة والسلام. يعني في نعمة أيها الأخوة، نعمة عظيمة، فضل من الله واسع، يحتاج إلى شكر. هذه النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. يعني يقال أن المركة تمشي بالمكتل لا تقطف الثمر، وإنما طول ما هي مشية الثمر إيه؟ بأنواعه وألوانه وأشكاله وطعومه وذوقه ينزل يملأ المكتل. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. وقالوا طلبوا ماذا؟ جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لم يشكروا الله على النعمة، فباعد الله بين أسفارهم وأبدلهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. كذلك زيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. نعم. الله قال: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان.
نعم.
عن عبد الرحمن بن عابس.
والشاهد من الحديث عفوا فيما مضى قوله بين منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بالمنبر في قوله في الترجمة، وما كان بها من مشاهد المسلمين ومصلى النسوة المنبر والقبر، يعني مشاهد، يعني ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني غزوات بدر وأحد وما شابه ذلك، مع التيقظ أنه لا يجوز زيارة هذه الأماكن تعبدا في نسك من عمرة أو حج. ويفعل بعض الحملات من جعل هذا شيء لا بد منه للمعتبرين أن يذهبوا إلى أحد أو يذهبوا إلى غار حراء أو يذهبوا إلى البقيع أو يذهبوا إلى بدر. لا، كل هذا لا يجوز، هذا ليس من مناسك العمرة. ويفعل البعض من أنه لا بد من الصعود إلى غار حراء حيث كان يتحنث رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا غلط. إذا كان يوجد درج واصل إلى هناك وحذفته الدولة، وكل فترة يذهب بعض الناس لعلهم من الصوفية أو أتباعه لكي يجعلون مكانا للصعود. لا شك أن الناس إذا ذهبوا إلى هذا المكان وعلموا أن هذا المكان كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبركون به قد يستغيثون به من دون الله، هو شيء من الرمال والأحجار. نعم. طيب، لعلنا نقف عند حديث ابن عباس، وفقنا الله إياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي تتمة باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد
هذا بيكندي.
نعم.
نعم. نعم.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه.
هشام بن عروة.
هشام بن عروة.
نعم.
عن أبيه عروة.
نعم.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
أبو
قال
معاوية هذا
محمد بن طازم التميم.
التميم. نعم.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وهذا هو تفسير إملاص المرأة التي تلقي جنينا، أي تضرب في بطنها فتلقي جنينها ميتا. أي سأل ما حكم لو اعتدى شخص على امرأة وضرب بطنها وهي حامل فسقط الجنين، فسأل عمر: ما الواجب في مثل هذا؟ نعم.
فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟
يعني لكي يقضي في هذه المسألة به. نعم، وهذا فيه تواضع عمر رضي الله عنه. نعم، واتباعه للدليل، اتباعه للدليل وحرصه على الدليل. نعم.
فقلت أنا. فقال
يعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم.
فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة.
الغرة عشر دية أمة، وهي خمس من الإبل، فالمرأة ديتها كم؟ على النصف من دية الرجل 50، فيكون نصف دية الرجل، فدية الرجل 100 من الإبل والمرأة 50، وهذا عشر دية أمة. فقال عمر: نعم.
فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت،
يعني بأحد يشهد معك وإلا أدبتك. وهذا طلب من عمر من باب التثبت، كما طلب من أبي موسى الأشعري من يشهد معه في الاستئذان، فجاب أبو موسى واستأذن 3 مرات وانصرف، وكان عمر مشغولا، فقال: ألم أسمع أبا موسى؟ قالوا: بلى. قال علي به، فجاء فقال: سمعت صوتك، ما لك؟ قال: استأذنت 3 وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم 3 ولم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لتأتيني بمن يشهد معك أو لأجعلنك مأدبة. فذهب مذعورا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عمر طلب مني شاهدا في الاستئذان فجعلوا يضحكون، فقال أخوكم جاء يطلب منكم تضحكون منه، فقالوا والله لا يذهب معك إلا أبو سعيد، وهذا كان أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، كان من أصغر الصحابة يومئذ رضي الله عنه. فهذا أمر معلوم لكل أحد، هذا يدل على أنه قد تخفى سنة معلومة على كبار الناس والعلماء، قد يقع ذلك. فجاب موسى الأشعري رضي الله عنه وقال لا تكن يا عمر عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنما أردت أن أتثبت، فأراد عمر رضي الله عنه أن يتثبت حتى يسمع المتأخرون والمتابعون لألا يتسرعوا ولكي يتثبتوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما إني لم أتهمك ولكني أردت ألا يتسرع الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الصحابة الذين جاءوا بعدهم، فليس هذا اتهام للمغيرة ولا لأبي موسى رضي الله عنهما، فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. نعم، ومعلوم أن خبر الثقة مقبول، لكن هذا من باب التثبت في العلم. نعم.
قال فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة.
فالشاهد من الحديث أن عمر سأل عن هذه المسألة. الباب ما هو؟
الباب هو باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى.
و
تكملة.
نعم،
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حتى يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم.
هذا هو. فالشاهد من حديث أن عمر سأل عن هذه المسألة أو سئل عن هذه المسألة وطلب أن يكون فيها علم لا بالرأي، سأل عن هذه المسألة وطلب أن يكون فيها علم لا بالرأي، فأخبره المغيرة أن فيها علما من النبي صلى الله عليه وسلم وأن فيها غرة عبد أو أمة، وهذا شاهد لقول المؤلف يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، فهذا من العلم النافع. قال يقضي بها ولا يقضي بها؟
حتى يقضي بها.
حتى يقضي بها. نعم. قال ابن بطال لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب والسنة، فإن علمه رجع للإجماع، فإن لم يجد نظر هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة، فمن ذلك لزمه القياس عليها إلا أن يتألى أن تعارضها علة أخرى. وعلى كل حال لا شك أن أول شيء يطلب هو الحكم من الكتاب والسنة، فإن لم يجد فإنه يحكم بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين أو يقيس إذا كان هناك أصل معلوم، الذي يقيس طبعا العلماء المجتهدون. نعم.
قال رحمه الله تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة.
نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم.
هذه ترجمة على لفظ الحديث كما سيأتي، والخطاب لهذه الأمة وسننهم يعني طرقهم أي تعملوا مثل عملهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقيل يا رسول الله كفارس والروم، فقال ومن الناس إلا أولئك،
أي ما أعني إلا هم، أي تتبعون فارس والروم وتعملون مثل عملهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟
يعني فمن هم إلا أولئك. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب المبالغة في الاتباع لهم، وإلا فهم لا يدخلون جحر الضب. وهذا مثل حديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطا، القطا طائر، ومعلوم أن مفحص القطا لا يسع أحد أن يصلي فيه، ولكن المراد المبالغة في الصغر. ولو كان مسجدا صغيرا كذلك هنا المراد المبالغة في الاتباع، فلو فرض أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذان الحديثان وأمثالهما يفيدان فوائد: الأولى أن هذا علم من أعلام النبوة، حيث إنه وقع مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تبعت هذه الأمة الأمم السابقة وعملت مثل عملهم. الفائدة الثانية أن هذا من أشراط الساعة، وأنه لا بد أن يقع، وأن تتبع هذه الأمة من قبلها. الثالثة التحذير من عمل اليهود والنصارى وعمل فارس والروم، والمراد الكفار، أما من ليس بكافر فلا يدخل في التحذير من عملهم. الفائدة الرابعة: ليس المراد أن كل الأمة تعمل هذا، بل المراد بعض الأمة، لأنه دلت النصوص على أنه تبقى طائفة من هذه الأمة على الحق، كما سبق في حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من اتباع اليهود والنصارى واتباع فارس والروم في أعمالهم السيئة، وفي دليل على أن هذه الأمة لا بد أن تعمل عملهم، فقد جاء في الحديث الآخر: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وهذا أخرجه الترمذي. والواقع الآن أنك تجد كثيرا من الناس يحاكون الدول الغربية والكفرة في لباسهم وفي هيئاتهم، بل إنهم يصححون حالهم في ذلك ويعتزون بلباسهم وقصات شعورهم، خصوصا في عالم النساء. هذا منتشر جدا، اتباع الموضة واتباع نساء الغرب، وهذا مصداق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع، أو أعلم ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم. وهذا في دليل على الإنسان لابد أن يتعلم العلم الشرعي حتى لا يقع في هذه البدع، طالما أن هذا سيقع لا سيما في آخر الزمان عند فقد العلماء. والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس، ليس عند كل الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم الآية.
هذه الترجمة في إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، وأن من دعا إلى ضلالة فعليه إثم هذه الضلالة وإثم من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه إثم هذه السيئة وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة، صلى الله العافية والسلام. والدليل ما ذكره المؤلف في قوله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وتتمتها: ألا ساء ما يزرون. ولفظ الترجمة في حديثين كما أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام أو ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء أو ينقص من أوزارهم شيء. وهذان الحديثان أخرجهما مسلم وليس على شرط البخاري فأتى بهما في الترجمة وهما صحيحان. والمقصود من هذه الترجمة التحذير من الابتداع والحدث في الدين بالبدع والمعاصي، لأن كل من صار رأسا أو أصلا لبدعة أو معصية يقتدى به فيها يكون عليه أوزار من تبعه في ذلك إلى يوم القيامة والعياذ بالله. من أحدث في الدين شيئا يبقى وزرها إلى يوم القيامة عليه، من ذا الذي يطيق ذلك؟ أو أحدث معصية لم تكن موجودة في الناس فإنه والعياذ بالله يكون إثمها عليه إلى يوم القيامة وفي قبره يؤخذ بها، صلى الله السلامة والعافية. على وجوب التحرز من البدع والمعاصي وأن يكون الإنسان رأسا في البدعة والمعصية والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم.
مسروق من هو؟ ابن الأجدع. يروي عن عبد الله أي ابن مسعود. نعم.
قال
عبد الله بن مرة الحميدي عبد الله بن الزبير السفيان ابن عيينة الأعمش سليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة من هو؟
عبد الله بن مرة الحمداني الخارقي الكوفي
درجته
ثقة تقريبا.
نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان: من دمها، لأنه أول من سن القتل أولا.
والمقصود ابن آدم الأول قابيل الذي قتل أخاه هابيل، هو أول من سن القتل كما قص الله علينا قصتهما في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وكان علامة قبول القربان أن تأتي نار فتأكله، فإذا لم تأكله دل ذلك على أنه لم يقبل. فقرب هابيل وقابيل قربانين فأدت النار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل فحقد عليه فقتله. يدل على أن الحقد والحسد قد يحمل على ما هو أعظم منهما وهو القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول وهو قابيل كفل منها، يعني جزءا من الإثم، لأنه أول من سن القتل أولا، أي لأنه أول من قتل. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني شيئا من الوزر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال المهلب في هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع والمحدثات والأمور في الدين والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين انتهى. وجه التحذير أن النبي أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة، ولا سيما إن كان ظاهره السنة وأحدث شيئا هذا يتمسك به الناس أشد وأشد. فالميادين لم تمتلئ في هذه الثورات إلا بعد نزول من ظاهره السنة والاستقامة من أهل الأهواء والبدع، فحينئذ امتلأت الميادين بالعامة والجهماء من الناس. فهذا الذي يفعل ذلك يلحقه إثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها، بل لكونه كان الأصل في إحداثها. ومن تاب مما فعل تاب الله عليه، وعليه أن يعمل بما يستطيعه من إزالة آثار الإثم. لابد أن يبين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لابد من البيان، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر.
هذه الترجمة أخذها المؤلف رحمه الله الأمور المتعددة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحض، أي حرض على اتفاق أهل العلم وإجماعهم وإجماع أهل الحرمين مكة والمدينة. ولست أدري وما يتعلق بمشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمهاجرين والأنصار، المشاهد علق عليها الحافظ، ماذا يقصد بالمشاهد؟
قوله ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، هذه الثلاثة مجرورة عطفا على قوله مشاهد، ثم ذكر فيه 24 حديثا.
المشاهد ما هي؟ ماذا يقصد المشاهد؟
قال في رواية الكشمي هني: وما أجمع بهمز قطع بغير تاء وعنده وما كان بها بالإفراد والأول أولى. قال الكرماني: الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد، أي المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية، واتفاق مجتهد الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة. وقال
عبارة بعد المشاهد ما لعلق عليها
أقرأ إشهر مشان لعله قال لا ما قال شيء مباشرة قال ومصلى النبي
احتاج إلى مراجعة، حتى أن شيخنا ما علق عليه بل ذكرها. طيب، على كل حال الإجماع عند الأصوليين اتفاق علماء الأمة على أمر ما، فالأصل الأول الكتاب والسنة، الكتاب والثاني السنة، والثالث الإجماع. واتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية. والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، أما بعد انقراض عصرهم فالعلماء تفرقوا في البلدان وفي الأمصار، فلا يمكن أخذ رأيهم كلهم، فقد يكون هناك بعض علماء ما أخذ برأيه ولا قوله، فالإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائله: من ادعى الإجماع، من رواية ابن عبد الله، من ادعى الإجماع فهو كاذب، أي من ادعى الإجماع بعد عصر الصحابة فهو كاذب. وليس كلام الإمام أحمد استبعاد وجود الإجماع كما يقول ابن القيم، وليس المراد في مختصر الصواعق وإعلام المقيم، وليس مراده أي الإمام أحمد بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب، وأنه لا يجوز رد السنة بمثلها. وهل مسألة اتفاق مجتهد الحرمين دون غيرهم إجماع؟ ليس بإجماع عند الجمهور، بل لا بد من اتفاق علماء الأمة كلها، علماء الحرمين وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة، لأن المدينة هي موطن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استوطنوا فيها. وعلى قول مالك: إذا كان إجماع أهل المدينة حجة فإجماع أهل مكة والمدينة يكون حجة من باب أولى، لكنه ليس بإجماع عند الجمهور. ولا شك أن إجماع أهل الحرمين يرجح على قول من عاداهم، فإذا كان هناك قول يخالفهم فإنه يرجح قول علماء الحرمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد نقل ابن التين عن سحنون وهو من علماء المالكية اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة. والنووي رحمه الله وابن قدام وابن عبد البر وابن المنذر رحمه الله جميعا، كل هؤلاء تساهلوا في نقل الإجماع، فقول الأكثر يسمونه إجماع. النووي وابن قدام وابن عبد البر وابن المنذر، نعم، فينتبه قد ينقل الإجماع مع وجود مخالف له. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك.
إسماعيل ابن أخت مالك بن أويس.
نعم.
نعم، مالك الإمام. نعم.
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي عن جابر بن عبد الله السلمي السلمي رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله.
هذا إسناد رباعي. نعم نعم.
أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. يعني أصابته حمى فلم يتحمل هذا الأعرابي الحمى. نعم.
فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي.
أي اخلع بيعتي لك على الإسلام، يعني يريد أن يترك الإسلام والعياذ بالله. نعم.
فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه أن من استقال أي طلب الإقالة عن الإسلام أو عن الهجرة فإنه لا يقال، لأنه إعانة له على المنكر، بل يجب عليه أن يثبت على الإسلام والهجرة ويصبر ولا يقال، ولهذا أبى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي.
أي افسخ البيعة، يريد أن يترك الإسلام ويخرج من المدينة. نعم.
فأبى فخرج الأعرابي،
وهذا في المرة الثانية. نعم.
فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير.
هكذا مرتان عندك؟
نعم.
ثلاثة.
ثم جاءه ثلاثة جاء.
ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى فخرج الأعرابي.
هذه المرة الثالثة خرج الأعرابي من دون أن يقال، أن يقيله النبي عليه الصلاة والسلام، وترك المدينة وترك الإسلام. وهذا الأعرابي ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه أو على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يعني إن أصابته صحة في بدنه أو غنى أو مال اطمأن به وقال هذا دين طيب، وإن أصابته فتنة وفقر ومرض وضيق انقلب على وجهه، أي ارتد عن دينه لعدم إيمانه وصبره وثبته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهؤلاء هم المنافقون الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم، هم ضعفاء الإيمان لا يصبرون على الشدائد. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
المراد أن هذا الأعرابي من الخبث الذي نفته المدينة، والمدينة فيها طيبها، والمدينة فيها خبث أيضا، ففيها اليهود والمنافقون، فهي تارة تنفي خبثها كهذا الأعرابي، وتارة يبقى فيها خبث كالمنافقين واليهود. وعند خروج الدجال تنفي المدينة خبثها نفيا كاملا، حيث إن الدجال يأتي في السبخة فينعق فيها ثلاث نعقات، فترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق وكل خبيث، ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنون. وهذا الحديث معلوم أن الدجال لا يستطيع أن يدخل، لأن على أنقابها ملائكة معهم سيوف يمنعونه من الدخول، ومثل ذلك في مكة، يعني الدجال يذهب كل الأرض إلا مكة والمدينة، وهذا فيه دليل على فضل سكن مكة والمدينة لمن استطاع أن يضبط نفسه في هذه الأماكن العظيمة. وهذا الحديث في دليل على أن من استقال عن الإسلام والهجرة فإنه لا يقال ولا يعان على الباطل، بل يجب عليه أن يثبت على الإسلام ويثبت على الهجرة ويصبر. والشاهد ما يتعلق بالمدينة أن هذا العربي جاء إلى المدينة وخرج منها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله.
عبد الواحد هذا يماني، معمر بن راشد يماني الزهري محمد الشهاب.
عبد الواحد بصري، عبد الواحد بن زياد العبدي مولاه أبو بشر، وقيل أبو عبيدة البصري، ويعرف بالثقفي.
درجته
التقريب ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال.
عبد الواحد بن من؟
عبد الواحد ابن زياد العبدي.
العبدي. نعم.
قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف، فلما كان آخر.
هو من السابقين الأولين، ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، وكان عبد الرحمن بن عوف تأخر في الحفظ، فلهذا احتاج إلى أن يقرئه ابن عباس رضي الله عنهما، أن كان صغير ومسك حلقة ويقرأ كبار الصحابة رضي الله عنه. نعم، أدل على أن الذي يدرس هو من درس، الذي يعلم هو من تعلم، وليس بكبر السن. لا، هذا عبد الرحمن بن عوف مع أنه أحد العشرة مبشر الجنة، عبد الرحمن بن عوف، لا ليس هو،
بلى
عبد الرحمن بن عوف. طيب، عبد الرحمن بن عوف نعم مبشر بالجنة، ومع ذلك من كبار الصحابة رضي الله عنهم. من الذي خداه بأبي أمه؟ سعد، هذا سعد، نعم، سعد بن أبي وقاص، نعم. ومع ذلك أقرأه ابن عباس وهو صغير، ولذا تصدر الناس في العلم من كان متعلما بغض النظر عن سنه. نعم.
قال رضي الله عنه: فلما كان آخر حجة حجها عمر،
يعني قبل أن يقتل رضي الله عنه، نعم،
فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا،
أي لو مات المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بايعنا فلانا ابن فلان. نعم.
فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم،
أي أراد أن يحذر هؤلاء الرهط الذين يتكلمون ويريدون أن يغصبوا أهل الحق حقهم ويبايعوا من ليس أهل الإمارة. فقال عبد الرحمن ابن عوف: لا تخطب الناس في موسم الحج، فإن موسم الحج يجمع رعاع الناس وضعفاء العقول، وهم يأتون إليك ويزاحمون الناس ويكونون تحتك، وأما العقلاء والعلماء فما يستطيعون أن يزاحموا، فإذا تكلمت في الموسم فضعفاء العقول والرعاع سيأخذون كلامك ويفسرونه على تفسيرهم وينشرونه في الآفاق، ولكن أشير ألا تخطب إلا إذا انتهى موسم الحج وقدمت المدينة فاخطب فيها، لأنها دار السنة ودار الهجرة، وما فيها إلا الخلص، ففيها المهاجرون وفيها الصحابة، هم الذين يأخذون كلامك وينزلونه منزلته. وهذا فيه دليل على أنه ليس كل ما يعلم ويقال في العلم، قد يحتاج الإنسان إلى أن يختار وقتا مناسبا وأشخاصا مناسبين ليفهموا هذا العلم، وليس أنهم يفهمون على غير وجه المراد منه. وهذا لا يتنافى مع كتم العلم للمصلحة، مع عدم عفوا جواز كتم العلم، كتم العلم للمصلحة لا يتنافى مع حرمة كتم العلم، كما قال الله: الذين يكتمونهم، قال سبحانه: يكتمونهم بعد ما نزلنا الكتاب، ها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم، فينتبه الإنسان وينظر هل كلامه هذا سيؤدي إلى مصلحة ينصلح به الناس أم سيؤدي إلى مفسدة، فحينئذ يكون الإمساك أفضل. لابد من التأمل والنظر والرجوع إلى العلماء، لا سيما في النوازل والأمور العظيمة، لابد من الرجوع إلى أهل العلم. نعم.
قال رضي الله عنه: قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها.
ينزلوها هكذا تجد إزاي؟
نعم.
ولا ينزلوها؟
ينزلوها تجد.
وهي نسخة ينزلها، علق عليها ابن حجر.
لا، هنا في هذا الموقف لا يشوف، لأن الحديث مذكور في مواقف أخرى يعني في الحديث.
طيب، ما قرأ على شيخنا ألا ينزلوها. نعم.
فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب.
هذا هو الشاهد، دار الهجرة ودار السنة. الباب ما هو؟
الباب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم.
آه. وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة.
نعم.
نعم. طيب الكلام هنا متعلق بالمدينة، دار الهجرة ودار الهجرة ودار السنة. نعم. نعم.
أول خيالنا هكما بس على دون الحديث.
قال رضي الله عنه: فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها.
هكذا في هذه المسألة ينزلوها.
نعم. نفس
نعم. لأن فيه العقلاء والعلماء بخلاف موسم الحج، بخلاف موسم الحج، وذي قتيل نزاعات، وذي ذكر الله الجدال في الحج وأنه ممنوع، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مدارك الناس وأفهامهم مختلفة ومذاهبهم أيضا مختلفة، فحينما تجادل هذا وتجادل هذا في يوم عرفة مثلا ستضيع اليوم، سيضيع عليك اليوم، ولكن لا تجادل واجتنب الجدال، ليس وقته الآن. نعم.
قال رضي الله عنه: فقال: والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة.
وانتصح عمر مع جلالة قدره، كان رجل رجاع للحق رضي الله عنه، مع أن عبد الرحمن بن عوف دون عمر رضي الله عنه في المنزلة والمكانة، ولكنه استفاد منه ونفذ ما أوصاه به رضي الله عن الجميع. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم.
لا أقومن به في أين؟
في أول مقام أقومه بالمدينة.
يعني أول مقام ومقام، المقام يعني أول ما يقدم المدينة بالفتح، يقول الله تعالى: فآخران يقومان مقامهما، المكان الذي يقوم به. أما المقام فهو الشيء الذي يثبت عليه الإنسان أو يثبت فيه الإنسان. نعم. المقام المكان الذي يقوم به، والمقام الشيء الذي يثبت فيه الإنسان. نعم. قال ابن عباس.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله
عليه وسلم. قال يعني عمر بن الخطاب في خطبته رضي الله عنه. نعم.
إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم.
وهذا مختصر كلام عمر، اختصر ابن عباس، قد ذكر شيئا يسيرا من خطبته، وإلا فإنه قد تكلم عن آية الرجم، وتكلم عن الخمر وأنها من الشعير والعسل والتمر، وتكلم أيضا عن البيعة، ولكن مقصود المؤلف قوله: حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة. هذا ما يتعلق المدينة، ولا شك أنها دار الهجرة، وتسمى طابة وطيبة، وكان اسمها في الجاهلية يثرب، والصحيح أن اسمها المدينة النبوية، أما المدينة المنورة فليس له أصل، تسمية مكة مكة المكرمة والمدينة المنورة تسمية الشائعات على الألسنة، والله تعالى سماها مكة ولم يقل مكرمة، فقال سبحانه: ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه، وسماها المدينة، فقال تعالى: ما كان لأهل المدينة، ولم يقل المنورة. وعلى كل حال لا بأس تسميتها المنورة، فهي نورت نورا معنويا عند بعض العلماء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه.
حماد من هو؟
محمد بن سيرين. محمد بن سيرين.
حماد
بن زيد بن درهم.
حماد بن زيد عن أيوب السختياني.
عن أيوب السختياني.
محمد بن سيرين. نعم.
قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه.
ماذا أبهمه هنا؟ علق على هذا
محمد.
محمد لماذا أبهمه؟
قال: الحديث الثالث قوله عن محمد هو ابن سيرين، ووقع منسوبا في رواية الترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد فقط.
في وقع منسوب في البخاري أيضا،
وقع منسوبا في رواية الترمذي.
نعم. طيب،
كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان،
يعني مصبوغان بالمشك وهو الطين الأحمر. نعم.
ممشقان من كتان، فتمخط فقال بخ بخ،
هي كلمة تعجب. نعم.
أبو هريرة يتمخط في الكتان،
أي في الثوب المصبوغ، يقول يعني كيف ألبس ثوبين مصبوغين من كتان، كنت فقيرا من أهل الصفة لا أجد ما أملأ به بطني. فأدل على نقاء معدن أبي هريرة رضي الله عنه، حتى لما أصابه الغنى وكسر يتمخط في كتان لم ينسى أيام فقره. بعض الناس حينما يأتيه الله عز وجل بالمال والوجاهة والمكانة لا يستعملها ولا يستغلها في طاعة الله، وإنما يستعملها في أهوائه ومزاجه. بعض الناس قبل أن يسافر مثلا إلى أحد بلاد أحد دول الخليج كان فقيرا، كان لا يفوت دروس العلم ويقرأ مجتهد في كتب ابن تيمية وابن القيم خاصة، فلما أصابه الغنى لا يفكر إلا في الذهاب للشواطئ والذهاب إلى الزيارات والذهاب إلى كذا والذهاب إلى كذا. والله يقول وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عظيم. إنسان لا يتغير معدنه في حال الفقر وحال الغنى. أبو هريرة أنا تذكر يوم كان يخر على وجهه، كان في الصيحين يخر على وجهه من الجوع، وأتى الرجل عند منبر النساء فيضع رجله على عنقه يظن أنه مجنون، وليس يقول وليس بي والله إلا الجوع. كان يرافق النساء على ملء بطنه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر،
يعني أخر يعني أسقط. نعم.
فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي.
وهي مسافة قريبة، مسافة قريبة من المنبر إلى الحجرة، مسافة قريبة. مجد أن يمشي أبو هريرة هذه يخر من شدة الجوع، عياء شديد من شدة الجوع، لكن ليس أنه يأكل جيدا والأكل موجود، لا، وإنما لا يوجد أصلا طعام، لا طعام ولا شراب، لا سرقية من شدة الجوع رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقه،
يعني من الجائي؟ الأطفال أو غيرهم. نعم.
ويرى أني مجنون وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع.
الله أكبر. وقد أصاب الصحابة الكرام رضي الله عنهم شدة عظيمة، ومع ذلك لم يقطعهم ذلك عن العلم، ولم يقطعهم ذلك عن الإيمان والتقوى والورع رضي الله عنهم وارضاهم. وأبو هريرة من أهل الصفة هم فقراء المسلمين، كانوا يقربون السبعين، ليس لهم أهل ولا مال، وإنما مأواهم المسجد ويأكلون من صدقات المسلمين، وعندهم الواحد منهم عنده إزار يغطي النصف الأسفل وليس له رداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء أو هدية دعاهم فأصابوا منه، ثم بعد ذلك فتح الله خيبر ثم فتح مكة واسع الله على الناس، وفتحت فتوح الشام في زمن عمر رضي الله عنه، وجيء بكنوز كسرى وقيصر. قالت عائشة رضي الله عنها ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، من التمر، تعد هذا شيئا عظيما بعدما فتحت خيبر. الله المستعان. أين نساؤنا اليوم؟ شبعنا من كل شيء ولا يشكرنا الله ولا يشكرنا الأزواج إلا من رحم الله، يكفرنا العشير لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم رأت منك يوما قالت ما رأيت خيرا قط. أعمل حسابك، أعمل حسابك على كده. فجيء بكنوز كسرى وقيصر. قالت عائشة رضي الله عنها ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، أي كل هذه المدة ما شبعوا حتى من التمر. خيبر فتحت في العام الكم؟ السابع، يعني قبل وفاة النبي بثلاثة أعوام. وكان النبي نفسه يتلوى أو يلتوي من الجوع ما يجد ما يملأ به بطنه من الدقل، يعني رديء التمر، تمر المسوس وتمر الرديء، حتى فتح الله عليه خيبر عليه الصلاة والسلام. يعني في نعم أيها الأخوة، نعم عظيمة، فضل من الله واسع، يحتاج إلى شكر. هذه النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. يعني يقال أن المرأة تمشي بالمكتل لا تقطف الثمر، وإنما طول ما هي مشية الثمر إيه؟ بأنواعه وألوانه وأشكاله وطعومه وذوقه ينزل يملأ المكتل. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وقالوا طلبوا ماذا؟ جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لم يشكروا الله على النعمة، فباعد الله بين أسفارهم وأبدلهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. كذلك زيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. نعم. الله قال سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان.
نعم.
عن عبد الرحمن بن عابس.
والشاهد من الحديث عفوا فيما مضى قوله بين منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يتعلق بالمنبر في قوله في الترجمة وما كان بها من مشاهد النساء المهجون ومصلى النساء والمنبر والقبر، يعني مشاهد يعني ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الغزوات بدر وأحد وما شابه ذلك، مع التيقظ أنه لا يجوز زيارة هذه الأماكن تعبدا في نسك من عمرة أو حج، ويفعل بعض الحملات من جعل هذا شيء لا بد منه للمعتبرين أن يذهبوا إلى أحد أو يذهبوا إلى غار حراء أو يذهبوا إلى البقيع أو يذهبوا إلى بدر. لا، كل هذا لا يجوز، هذا ليس من مناسك العمرة. ويفعل البعض من أنه لا بد من الصعود إلى غار حراء حيث كان يتحنث رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا غلط. إذا كان يوجد درج واصل إلى هناك وحذفته الدولة، وكل فترة يذهب بعض الناس لعلهم من الصوفية أو أتباعهم لكي يجعلون مكانا للصعود. لا شك أن الناس إذا ذهبوا إلى هذا المكان وعلموا أن هذا المكان كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبركون به قد يستغيثون به من دون الله، هو شيء من أهل المال والأحجار. نعم. طيب لعلنا نقف عند حديث ابن عباس وفقنا الله إياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.